بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقة الماضية بعض الصور التي يمكن أن تسمى إجماع، أو التي قصر بعض العلماء الإجماع عليها كإجماع الصحابة، وبينا أنها ليست إجماعا بالمعنى الاصطلاحي الذي نتكلم عليه. وسنتكلم اليوم على أنواع الإجماع الشرعي، وهي ثلاثة: الإجماع القولي، والإجماع الفعلي، والإجماع السكوتي. أما الأولان وهما الإجماع القولي والفعلي فمتفق عليهما، وأما الثالث وهو الإجماع السكوتي فمختلف فيه. ونبدأ أولا بالإجماع القولي، وهو اتفاق المجتهدين على الحكم الشرعي بأقوالهم، بأن يصرح كل منهم بأن حكم المسألة الفلانية كذا من الحل والحرمة، ويتفق الجميع على ذلك الحكم، وهو أهم أنواع الإجماع وأكثرها وقوعا. والمسائل المجمع عليها كثيرة جدا في كل أبواب الفقه، وقد ألفت فيها مؤلفات كثيرة، أشهرها كتاب الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. وسأذكر الآن بعض المسائل المجمع عليها من بعض أبواب الفقه، مستغنيا بها عن غيرها مما لا سبيل إلى ذكره. فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل، وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فإنه نجس ما دام كذلك، وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم، وأجمعوا على أن البول نجس، وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، وأن صلاة الجمعة ركعتان، وأنه لا يجوز قصر صلاة المغرب ولا الصبح، وأجمعوا على أن على الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أنه يجب عليها إعادة الصلاة، وأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه لا إثم على من تركه، وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع، وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وأجمعوا على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة، وأجمعوا على أن إنكاح الأب ابنته الثيبة بغير رضاها لا يجوز. وأمثلة الإجماع كما ذكرت كثيرة جدا تزيد عن 1000 مسألة، وهي شاملة لجميع أبواب الفقه الإسلامي، ونكتفي بهذا الذي أوردناه منها لننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الإجماع، وهو الإجماع الفعلي، وهو أن يطبق مجتهدو عصر على فعل ما من الأفعال، فإن من يرى هذا أو يعلمه يقطع بجواز ما أقدم عليه من الفعل المذكور، إذ لو لم يكن جائزا لورد عليه الإنكار ولو من واحد منهم، فكونهم أطبقوا على الفعل يدل دلالة قاطعة على جوازه. وأما ما وراء الجواز من الندب أو الوجوب فإن هذا لا يستفاد من إطباقهم على الفعل المذكور لاحتماله لكل من الأمور الثلاثة، والجواز متيقن والندب والوجوب مشكوك فيهما، والأصل براءة الذمة. ولذلك لا بد للإجماع الفعلي من ضميمة القول أو القرينة ليستفاد منه ما وراء الجواز من الندب أو الوجوب. ومن أهم أمثلة الإجماع الفعلي إجماع الأمة من عصر الصحابة إلى عصر التابعين إلى عصر الأئمة المجتهدين على مر الأعصار وفي كافة الأمصار إلى يومنا هذا على فعل صلاة التراويح 20 ركعة. وهذا مع أنه من أمثلة الإجماع الفعلي فهو أيضا من أمثلة الإجماع القولي، فقد أجمع المسلمون سلفا وخلفا دون أن يعرف فيهم مخالف أن صلاة التراويح 20 ركعة جائزة. وأما النوع الثالث من الإجماع فهو الإجماع السكوتي، وهو أن يذكر بعض المجتهدين حكما أو يفتي بمسألة ويعلم جميع المجتهدين هذا فيسكتون عليه ولا يظهر منهم إنكار له أو إقرار به، فهل يكون سكوتهم هذا إجماعا أم لا يكون؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال. الصحيح منها أنه إجماع صحيح إذا توفرت فيه الشروط التي سنذكرها الآن، وهو عند ذلك تارة يفيد الظن وتارة يفيد القطع. وأما إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يكون إجماعا، إذ لا يجوز أن ينسب لساكت قول. فيشترط في المسألة التي تكون فيها الفتوى ويعتبر سكوتهم فيها إجماعا يشترط فيها أمور: أولا أن تكون من المسائل التكليفية، فإن لم تكن من المسائل التكليفية نحو زيد أفضل من عمرو فلا يكون سكوتهم إجماعا، لأنه لا داعي يدعوهم للكلام أصلا. ثانيا ألا تكون المسألة من المسائل القطعية، لأن الأمر لا يحتاج في هذه الحالة للكلام أيضا، وإنما سكتوا لبداهة الحكم في المسألة. ثالثا أن تكون الفتوى والسكوت قبل استقرار المذاهب الفقهية، فإن كان السكوت بعد استقرار المذاهب كما لو أفتى الشافعي بنقض الوضوء من لمس المرأة لا يعتبر سكوت المجتهدين إجماعا، لأنهم إنما سكتوا لعلمهم بأنه إنما يفتي بمضمون المذهب المستقر لا باجتهاد جديد يحتاج للنظر والجدل. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة العامة فإنه يجب أن تتوفر بعض الشروط الخاصة ليصير إجماعا يفيد القطع أو يفيد الظن. فهو يفيد القطع إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أولا أن يعلم أنه قد بلغ جميع المجتهدين المعاصرين وانتشر فيهم ولم يبدي أحد منهم إنكارا له، فإذا علم أنه لم يبلغ الجميع فإنه لا يكون إجماعا قطعا. ثانيا أن تظهر علامة الرضا على الساكتين. ثالثا أن يمضي على سماعهم الفتوى أو الحكم زمن يتمكنون فيه عادة من النظر باستحضار الأشباه والنظائر ونظر الفروق والموانع ومراجعة الأدلة وغير ذلك. رابعا أن تتكرر الفتوى على مدى الزمان الطويل ومع ذلك لا يبدي أحد من المجتهدين الذين سكتوا خلافا لما سكتوا عنه. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإن الإجماع في هذه الحالة يصير إجماعا قطعيا من أجل هذه القرائن. وأما إفادته للظن فتكون بالشروط الآتية: أولا أن يبلغ الجميع ويسكت عليه. ثانيا أن يمضي زمن يمكنهم فيه النظر. ثالثا ألا تتكرر الواقعة. رابعا ألا تظهر على الساكتين علامة سخط ولا رضا، فإن سكوتهم في مثل هذه الحالة يظن منه موافقتهم على الحكم عادة، إلا أنه لا يرقى لدرجة القطع. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في حلقاتنا الماضية الإجماع، وعرفنا شروطه وأنواعه، وعرفنا المقبول منها والمردود، وبقي علينا أن نعرف حكم خارق الإجماع فيما إذا بلغه إجماع وعرف به ثم خرقه فأفتى أو عمل بخلافه. فبما أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع الأساسية، يعتبر خرقه حراما، شأنه في ذلك كشأن بقية المصادر الرئيسية الأخرى كالقرآن والسنة. وهذه الحرمة عامة في كل إجماع معتبر، وليست خاصة بإجماع دون إجماع، فحيثما وجد الإجماع وجدت الحرمة بخرقه، لأنه اتباع لغير سبيل المؤمنين توعد الله عليه. إلا أن هذه الحرمة تتفاوت بتفاوت الإجماع في الثبوت والشهرة، فإن كان الإجماع ظنيا كالإجماع السكوتي أو الإجماع الذي ندر فيه المخالف بناء على القول بحجيته، فخرقه لا يعد الحرمة والفسق. وإن كان قطعيا كالإجماع القولي وغيره فله حالات هي: أولا أن يكون الحكم المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة، بحيث لا يخفى على أحد، سواء أكان عالما أم ليس بعالم، كوجوب الصلاة والصوم والحج والزكاة وحرمة السرقة والزنا والخمر. وفي هذه الحالة يكون جاحده كافرا قطعا باتفاق العلماء. وما ورد عن بعضهم مما ظاهره وقوع الخلاف في كفره، إنما هو فيما لم يعلم من الدين بالضرورة، لأنه جحد أمرا غير قابل للجحود ولا التشكيك، وجحوده هذا يؤدي إلى تكذيب الشارع وإبطال الشرع. والشرط في هذا الإجماع ليكفر جاحده أن يكون مشهورا معلوما في محل من جحده، بحيث ينسب في جهله به إلى التقصير والإهمال. ثانيا أن يكون الحكم المجمع عليه غير معلوم من الدين بالضرورة، إلا أنه مشهور بين الناس منصوص عليه كحل البيع وحرمة الربا وما أشبه ذلك. فالأصح عند الجمهور أن جاحده يكون كافرا، وقيل لا يكفر بذلك بل هو الفسق لا غير. ثالثا أن يكون الحكم المجمع عليه خفيا، لا يعرفه إلا الخواص من الناس، كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة، وكاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب. وفي هذه الحالة لا يكفر جاحده لخفائه وعدم شهرته، وليس فيه إلا الحرمة لعمومها في خرقه مطلقا، والله أعلم. هذه هي أحكام من خرق الإجماع مباشرة بأن أفتى بخلافه، إلا أنه توجد هناك بعض الصور لا يكون الخرق فيها مباشرة، وإنما تكون النتيجة فيها خرقا للإجماع، ولذلك كان لابد من الإشارة إليها ومعرفة حكمها وتفاصيلها. ومن هذه الصور الخرق بإحداث قول ثالث، وذلك فيما إذا تكلم المجتهدون في مسألة واختلفوا فيها على قولين واستقر الخلاف، فهل يجوز لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولا ثالثا في المسألة، أم يعتبر إحداث القول الثالث الذي لم يقل به المجمعون خرقا للإجماع وبناء على ذلك يحرم إحداثه؟ فيه خلاف بين الأصوليين، والصحيح التفصيل في القول الثالث، بينما إذا كان رافعا لما أجمعوا عليه أو غير رافع. فإن كان القول الثالث رافعا لما أجمعوا عليه فهو خرق للإجماع لا يجوز إحداثه، وذلك كتوريث الجد مع الإخوة، إذ ذهب بعضهم إلى أنه يشارك الأخ في الميراث، وذهب بعضهم إلى أنه يحوز المال كله ويسقط الإخوة، وعلى هذين القولين تم الإجماع. فلو قال قائل بإسقاط الجد بالإخوة لكان محدثا لقول ثالث لم يقل به واحد من الفريقين، ولكان هذا حراما لأنه خرق للإجماع إذ رفع أمرا مجمعا عليه. وإن كان القول الثالث غير رافع لما أجمعوا عليه فهو جائز ولا خرق فيه، وذلك كفسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة المجيزة لفسخ النكاح، إذ ذهب بعض الفقهاء إلى جواز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز الفسخ بشيء منها. فلو قال قائل بالفسخ في بعض العيوب دون بعض لما كان خارقا للإجماع، لأنه لم يرفع ما أجمع عليه، بل هو موافق لكل من الفريقين في بعض مقالته. ومن هذا القبيل أكل الحيوان المذبوح بدون تسمية، إذ ذهب بعض المجتهدين إلى أن أكله جائز مطلقا سواء أكان ترك التسمية عمدا أم سهوا، وعليه الشافعي. وذهب بعضهم إلى حرمة الأكل منه مطلقة سواء أكان ترك التسمية سهوا أم عمدا، وقال أبو حنيفة يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا، وهذا إحداث قول ثالث، إلا أنه ليس خرقا لما أجمع عليه لأنه لم يرفع الحكم السابق، وإنما وافق كلا من الفريقين في بعض مقالته. ومن هذا القبيل أيضا نقض الوضوء بلمس المرأة، فقد ذهب بعض المجتهدين إلى أن لمس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء مطلقا صغيرة كانت أم كبيرة، محرما أم أجنبية، لمس منها الجلد والبشرة أم الشعر أم السن أم الظفر، فإنها في كل الأحوال ناقضة للوضوء. وذهب بعض المجتهدين الآخرين إلى أنه لا ينقض لمس المرأة الأجنبية ولا المحرم في أي صورة من الصور التي ذكرناها عمدا كان أم سهوة، بشهوة أم بغير شهوة. وذهب بعض المجتهدين إلى التفصيل ففرق بين المحرم وغير المحرم، فقال بالنقض في غير المحرم ولم يقل به في المحارم كما فصل في الممسوس، ففرق بين السن والظفر والشعر وبين سائر الجسد، كما فرق بعضهم كالإمام مالك رضي الله تعالى عنه بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة. وفي هذا إحداث لقول ثالث، إلا أنه ليس خرقا لما أجمعوا عليه لأنه لم يرفع الحكم السابق، وإنما وافق كلا من الفريقين في بعض مقالته. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في حلقتنا الماضية على حكم خارق الإجماع، كما تكلمنا على الخرق بإحداث قول ثالث في سياق الكلام على بعض الصور التي يمكن أن يكون فيها خرق للإجماع، وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن بقية هذه الصور. فمنها الخرق بالتفصيل فيما لم يفصل به، وهذه المسألة كالمسألة السابقة التي ذكرناها يوم أمس إجمالا، وخلاصتها أنه إذا اختلف المجتهدون في مسألتين على قولين، فذهبت طائفة منهما إلى حكم واحد فيهما، وذهبت الطائفة الأخرى إلى حكم آخر، فهل يجوز لمن بعدهما أن يأخذ بقول أحدهما في مسألة وبقول الآخر في المسألة الأخرى؟ في هذه المسألة تفصيل وخلاف، وحاصله أن المجمعين إما أن ينصوا على التسوية وعدم الفرق بين المسألتين أو لا ينصوا، فإن نصوا على التسوية وعدم الفرق بين المسألتين بأن قالوا لا فرق بين هاتين المسألتين في الحكم الفلاني أو في كل الأحكام، فلا يجوز إحداث تفصيل بينهما لأن فيه خرقا لما أجمعت عليه الأمة من التسوية بين المسألتين. وإن لم ينصوا على التسوية وعدم الفرق، فإما أن ينصوا على اتحاد العلة في المسألتين أو لا ينصوا. فإن نصوا على اتحاد العلة بين المسألتين لم يجز أيضا التفصيل بينهما، لأن النص على اتحاد العلة في حكم المسألتين جار مجرى النص على عدم الفصل بينهما، فمن فصل فيهما فقد خالف ما اعتقدوه، وذلك كالقول بتوريث العمة دون الخالة أو العكس، فقد خرق الإجماع على اتحاد العلة المقتضي لاتحاد الحكم، إذ يلزمه في هذه الحالة أن يعلل تعليلا جديدا خلاف ما علل به المجتهدون. وإن لم ينصوا على اتحاد العلة في المسألتين إلا أنه لم يوجد في الأمة من فرق بينهما، فإنه يجوز في هذه الحالة التفصيل والتفريق، إذ ليست فيه مخالفة لما أجمعوا عليه، وغاية الأمر أنه وافق كلا من الفريقين في بعض ما ذهب إليه، وذلك كوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه. والحال أن الأمة قد اختلفت في المسألتين على قولين، فذهب بعض المجتهدين إلى وجوب الزكاة فيهما، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبها فيهما، إلا أنهم لم ينصوا على التسوية بينهما أو اتحاد العلة فيهما، فتفصيل الشافعي بينهما في هذه الحالة ليس فيه خرق للإجماع، بل هو موافق لكل من الفريقين في بعض قوله. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هذه المسألة مفروضة في مسألتين اتحد حكمهما، فلا يجوز إحداث قول ثالث يفصل بينهما، وتلك مفروضة في مسألة واحدة اختلف فيها على قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث فيهما على التفصيل الذي ذكرناه. ومن الصور التي يمكن أن يحدث فيها خرق للإجماع الإجماع بعد الخلاف، وذلك فيما إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين، فهل يجوز الاتفاق على أحدهما وإسقاط الآخر ويصير المتفق عليه إجماعا؟ في المسألة خلاف وتفصيل، وذلك لأن الاتفاق إما أن يكون من نفس المجمعين أو من غيرهم، فإن كان من نفس المجمعين بأن اختلفوا في المسألة ثم اتفقوا هم أنفسهم على أحد القولين المختلف فيهما، فالصحيح جواز الإجماع في هذه الحالة، سواء استقر الخلاف بأن طال الزمان بين الاختلاف والاتفاق أم لم يستقر، وذلك لجواز ظهور مستند جلي يجمعون عليه. وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد أن اختلفوا في مكان دفنه، كما اتفقوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد اختلافهم على الخليفة. وأما إذا كان الاتفاق على أحد القولين ليس من نفس المجمعين، وإنما ممن نشأ بعدهم من المجتهدين في العصر الثاني بعد موت الأولين، ففي هذه الحالة تفصيل بين ما إذا استقر الخلاف أو لم يستقر. فإذا كان الخلاف لم يستقر بعد بأن قصرت فترة الاختلاف بينهم، جاز للمجتهدين الآخرين جاز لهم الإجماع على خلاف أحد القولين السابقين. وإن كان الخلاف قد استقر بأن طالت فترة الاختلاف بين مجتهدي العصر الأول، لم يجز الإجماع على أحد القولين من مجتهدي العصر الثاني، إذ لو كان ثمة ما يستدل به على أحدهما ويرجحه على صاحبه لظهر للمجتهدين في العصر الأول، وقد علم أنهم لا يجتمعون على الخطأ، فكونه لم يظهر لهم مع طول مدة الخلاف بينهم مما أدى إلى استقراره دليل على عدم وجوده، ومن ثم فهو دليل على انعقاد الإجماع على الخلاف الذي لا يجوز معه الإجماع من الجدد على أحد القولين. وفي ختام كلامنا على الإجماع، لا بد أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي تعارض الإجماع مع الدليل. فإذا ظهر لنا تعارض بين إجماع ودليل، سواء أكان من الكتاب أو السنة، إما أن يمكن تأويل أحدهما أو لا. فإن أمكن تأويل أحدهما أولناه جمعا بين الدليلين، سواء في ذلك الإجماع أو النص. وإن لم يمكن التأويل لأحدهما، فإن كان الدليل المعارض ظنيا قدم الإجماع عليه، لأنه لا تعارض بين قطعي وظني، بل يلغى المظنون في مقابلة القاطع، ولا سيما أننا نعلم أن الأمة لا تجمع إلا عن دليل شرعي. وإن كان الدليل قطعيا استحال التعارض، لأنه لا تعارض بين قاطعين، بل يقدم الإجماع لاحتمال ورود النسخ على الدليل الشرعي واستحالة إجماع الأمة المعصومة عن الخطأ على خلاف الدليل. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.